مهما الظلام عليك يا أمتي بشراك، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، الحلقة الثامنة اليوم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك يا مولانا.
أهلا وسهلا.
كنا في الحلقة بتاعت الأمس يا مولانا اتكلمنا عن ربط لسنن الله في الكون، وفضلتك شرحت لنا أن القرآن كتاب هداية، ووصلنا في الآخر إلى الدكتور محمد الصادق، فنستكمل الحوار. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ محمد الصادق عرجون كان من أوائل المؤلفين في قضية السنن الإلهية. طبعا نجد إشارات عن هذا عند الشيخ رشيد رضا في مجلته المنار، نجد إشارات عند الدكتور الغمراوي، نجد إشارات عند غيرهم من الكتاب، لكن الشيخ محمد الصادق عرجون ألف كتابا وأسس تأسيسا حول السنن الإلهية في القرآن الكريم. وجدنا بعد ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان له أيضا السنن الإلهية يعني وتكلم فيها. وجدنا السيدة الفاضلة زينب عطية ألفت مجلدين تستنبط فيهم وتستخرج من القرآن ما رأته أنه سنن، وبمعونة أيضا الدكتور جمال عطية أخوها، وما فعله من دعوة لإحياء هذا الجانب الذي أشار إليه رشيد رضا في أول القرن.
جميل.
ووجدنا مجهودات بعد ذلك في قضية السنن الإلهية، حتى صارت الرسائل العلمية موجودة في الجامعات، أخذ الدكتور مجدي عاشور رسالته في السنن الإلهية.
جميل.
من جامعة عين شمس. مجهودات ضخمة بذلت ومشاريع علمية أنشئت تتكلم عن السنن الإلهية. وجدوا في القرآن من المجهودات دي كلها بقى نحو 60-70 سنة.
ما شاء الله. 60-70
سنة إلهية. السنة الإلهية قد تكون سنن كونية، مثل شروق الشمس وغروبها، مثل دوران القمر حوالين الأرض، مثل الليل والنهار، الصيف والشتاء، وهكذا
سنن
إلهية بس كونية. وقد تكون سنن تاريخية، ما طار طير وارتفع إلا كما طار واقع، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيبقى في سنة اسمها سنة التداول.
جميل. صحيح.
سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانه وتعالى يعني يقلب الأمر والناس دول، وهكذا.
صحيح.
في سنة التوازن، في السنة اللي حضرتك أشرت إليها، التدافع.
التدافع.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لفسدت الأرض.
لفسدت الأرض. في سنة التوازن، في سنة التكامل، لما خلق الأرض والسماء وخلق الصيف والشتاء وخلق الرجل والمرأة، فالاختلاف ده اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ واختلاف التنوع يقتضي التكامل.
جميل. تكامل مش تضاد.
مش تضاد، ده اختلاف. لأن هناك فارقا بين الصيف والشتاء وبين الليل والنهار وبين الأرض والسماء وبين الذكر والأنثى والرجل والمرأة، فيه ما فيش تساوي، إنما في مساواة.
جميل.
الإنسان يعني لما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، انظر التعبير الدقيق. جميل. نفس واحدة، وخلق منها
زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى الوحدة وعلاقتها بالكثرة.
جميل.
إن في إنسان قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وهذا الإنسان وهو نفس واحدة في صورته الذكرية مع صورته الأنثوية يمثل معا نفسا واحدة. ولذلك تلاقي في اللغة العربية إنسان وما تجدش إنسانة.
إنسانة. أيوه.
إنسان يطلق على الذكر والأنثى. هذا أيوه. إنسان وهذه إنسان برضو.
أيوه.
يبقى ده تكامل، ده يبقى في سنة التكامل تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى جمع الآيات التي تبين أن الاختلاف الحادث في الأكوان ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع.
جميل.
واختلاف التنوع يقتضي ويلزم منه التكامل، والتكامل يلزم منه التعاون، والتعاون يلزم منه الثمرة التي سوف تخرج من هذا. ولذلك فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة التكامل لعلاقة الصراع. فلما تأتيني حضارة وتقول لي ان لا ده الحضارة ده العلاقة بين الرجل والمرأة صراع، ولازم المرأة تطلع عين الرجل علشان تاخد منه حقوقها،
حقوقها،
ولازم الرجل يدافع عن نفسه في مقابل ذلك ويأخذ ما يستطيع هو أيضا من حقوقه، إيه ده؟
خناقة وصراع.
ده مفهوم تاني خالص غير مفهوم الرحمة، الود، الحب اللي بيفترض في الجاذبية بين الذكر والأنثى، وفي الجاذبية بين الزوج وزوجته مكونين الأسرة، وفي هذا التلاقي الجسدي الحميم الذي ينشأ منه فيما بعد التناسل والتكاثر. ده مفهوم تاني خالص.
صحيح.
ده مش مفهوم حقي وحقك، ده مفهوم ازاي نعمر هذا الكون وازاي نعبد هذا الرب وازاي نزكي هذه النفس اللي احنا قلناها في حلقة سابقة وأوجدنا علاقة بينها وبين البشرة وما بين المبشرات. يبقى إذن أنا عندي السنن الإلهية دي، لو أعدت سنة الاختلاف مثلا، سنة التدافع، ربنا بيتكلم في القرآن عن القتال وبيتكلم عن القتال بصورة واضحة، ما هيش بصورة مواربة ولا بصورة يعني فيها نوع من أنواع المجاز أو كده، ده بيتكلم كلام واضح عن القتال.
أي.
لكن هنا بيتكلم عن التدافع، ولولا دفع الله الناس. أي. يبقى لما ألاقي في التفسير القديم إن الدفع هنا معناه الحرب،
أي.
أقول لا، ربنا استعمل كلمة حرب في مكانها واستعمل كلمة
قتال في مكانها.
قتال في مكانها. هنا بيقول لي دفع، يبقى لازم ده ليه معنى تاني، ولازم الدفع ده قد يكون هو الشامل لصور كثيرة منها القتال.
أي. ومنها ادفع بالتي هي أحسن،
ومنها ادفع بالتي هي أحسن. جميل. ومنها الحراك الاجتماعي. الحراك الاجتماعي ده معناه انتقال الإنسان من طبقة إلى طبقة، إن صح تعبير الطبقة ده.
أيوة.
من مستوى إلى مستوى تاني، يبقى في حراك اجتماعي. الحراك الاجتماعي ده هو اللي بيخليه بيعمل لي الطبقة الوسطى المثقفة الغنية، لكنها ليست فاحشة الغنى.
أيوة. ولا شديدة الفقر،
ولا معدمة وشديدة. أيوة. الفقر. وكلما اتسعت هذه الطبقة كلما شعر المجتمع بالرفاهة، وشعر المجتمع بالراحة، وشعر المجتمع بالتكافل، وشعر المجتمع بأشياء كتير. يبقى أنا عايز أقول إن السنن الإلهية قد تكون كونية، قد تكون تاريخية، وقد تكون نفسية، وقد تكون اجتماعية. وكل ده اسمه سنن إلهية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يبقى إذن سنة الله باقية، ولذلك لازم نتعامل معها بفهم.
أيوة.
طب إذا فهمناها يبقى أنا أدركت الوعي، أدركت حقائق في هذا الكون، حقائق هذا الكون إذا أدركتها على ما هي عليه، وأدركت التوازن والتكامل والتدافع والتداول والتوازن وأدركت هذا على مستوى الكون طبعا وطبيعة، وعلى مستوى النفس الإنسانية، وعلى مستوى التاريخ وجريانه، وعلى مستوى الاجتماع البشري، أستطيع أن أضع حينئذ معيار لفهم هذا الواقع، قواعد للتعامل معه. ولذلك يمكن أن أنشئ علوم اجتماعية رصينة بنموذج معرفي إسلامي مستنبط وجاي من المصدرين معا، من القرآن وهدايته وما قدم لنا من حقائق، ومن الواقع وتجربته. لما يجي فرويد مثلا ويقول لي ده الإنسان ده هو محب للجنس، الإنسان ده أسير شهوته، الإنسان ده أنا رصدته وقلته وعملته، إيه رأيك إن كل اللي قاله فرويد ده من أوله لآخره صح؟
يعني
إنما صح إزاي؟ قراءته إيه؟ صح إنه بيصف النفس الأمارة بالسوء.
أيوه، واخد جانب مظلم شوية
من سابعة.
أيوه،
أنا عندي بقى القرآن بيهديني إلى إن في نفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وفي نفس لوامة، وفي نفس ملهمة، وفي نفس راضية، وفي مرضية، وفي مطمئنة، وفي نفس كاملة.
جميل. طب نطلع للفاصل يا مولانا،
وبعدين
نرجع للسبع أشكال من أشكال
ونشوف
النفس،
ونشوف
فرويد عايز يعمل إيه. فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم، الحلقة الثامنة من برنامج المبشرات اليومي مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة، كنا وصلنا للحديث عن سيجموند فرويد. تفضل يا مولانا.
فلما سيجموند فرويد ده بيجي يدرك الواقع، وبيدركه بطريقة تجريبية إحصائية، أنا ما بكذبوش، إنما أعرف أقرأه، وهو مش راضي يقرأ هذا بنفس النموذج المعرفي اللي أنا بقرأ به. هو بيقول بيصف النفس الأمارة بالسوء،
الأمارة بالسوء،
وبعدين بيقول إيه؟ على فكرة اطمئن وخليك سادر في هذا الأمر بالسوء وامشي معاها لغاية منتهاها. أنا بقول لا، بقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم.
جميل.
وحاذر النفس والشيطان وعصهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت أعلم بكيد الخصم والحكم. وعد أقول له كده إنه لا، إنه خالف هواها وحاذر أن تطيعهما ومش عارف إيه، قاعد أتكلم مع النفس دي على أساس إن أنا أجبح جماحها، وإن أنا أوقفها عند حدها، وإن أنا نظم هذا الكبح. فلما تجيني الشهوة لازم أضعها في حلال، والفرق بين الحلال والحرام كلمة، أتزوج ومزنيش.
جميل.
مش يقولوا لا اعمل اللي انت عايزه. طب وبعدين في النهاية تعمل اللي انت عايزه هيحصل ايه؟ هيحس بشيء من الانفلات ومن اللي بيسموه الحرية. وبعدين هيحس بلذة للمعصية، وبعدين يحس باكتئاب، وبعدين يحس بانه مش قادر، وبانه هو مش عارف يحصل اللذة اللي كان عايزها. في حين ان التاني ما من غض للبصر الا ويجد الانسان لذة في قلبه من غضه للبصر. وايه اللذة دي اللي بنجدها اللي هو مش عارفها بمستر فرويد؟ اللذة دي هو ما جربهاش، النموذج بتاعه ما قالهولوش، ما علمهولوش ان فيه علشان حتى يجربها. طب احنا جربنا، فسلم لأقوام رأوه بالأبصار. صحيح. إذا كنت أنت ما شفتش الهلال يا أستاذ
اسأل اللي يعرفه،
ما هو في ناس شافوه.
صحيح.
فإذا إحنا عندنا تجربتنا أيضا، ولا بد من هذه التجربة أن نصف الأمور بأوصافها. يجي واحد يقول لا ده فريد ده كذاب، لا هو مش كذاب، هو خاطئ مخطئ
أحادي النظرة، مكعب شاف منه وجه واحد بس،
واحد بس أدركه بسقف معلوماته اللي هو قد كده
قد كده. صحيح.
واللي هو قاصر على الوجود لأنه ما خدش من الوحي ما يفيده ولا ما يزيده.
جميل. احنا عندنا القرآن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
ونهى
فإن
النفس
الجنة
عن
هي المأوى.
ونهى النفس عن الهوى، يبقى بيرشدني إلى حاجة تانية، إلى إن أنا ما اتخذ الهوى بتاعي إلها لي.
أيوه.
أطيعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ده فيش فايدة فيه، ده انت ماشي في الطريق اللي فيه مرواح وما فيش مجيه. أيوه. اللي هو اتباع الشهوات ده، ويريد الشيطان أن نميل ميلا عظيما في هذا المقام. يبقى إذن أنا عندي هنا ابتديت أهو أكون أداة.
أيوه.
الأداة دي بتقول إن أنا ما توصل إليه البشر من معلومات عن طريق التجريب وعن طريق كذا إلى آخره، أنا سوف أدرسه، لا هرفض الرفض المطلق ولا هوافق عليه هو ومستلزمات القبول المطلق، ولا هنتقي منه انتقاء عشوائيا.
جميل.
أبدا. ده أنا أدرسه
وأعرضه على القرآن والسنة
بتوصف. وأنا معايا معياري ومعايا مصادر معرفتي، ومصادر معرفتي هي الوحي والوجود معا. ولذلك وأنا برسم المنهج وبرسم الطريق وبرسم العلاج وبضع القواعد، بضعهم علشان الاتنين دول مع بعض مش علشان واحد فقط.
يعني إذن يا مولانا مفيش تعارض بين العلم الشرعي والعلم التجريبي.
مفيش تعارض
نهائي.
بس هو قراءة العلم التجريبي بنموذج معرفي آخر.
أيوة.
هو اللي بيسبب كل الدوشة دي، وهو اللي بيعكر على وصول الخبر السار إلى قلب المؤمن فيفرح قلبه.
جميل.
يعني إيه اللي بيشوش علينا المبشرات؟ اللي بيشوش علينا المبشرات أننا نأخذ مصدرا واحدا ونترك المصدر الثاني الذي أمرنا الله به.
جميل.
فيحصل عندنا تشويش أننا نتخذ مناهج ليس فيها تأصيل، يا إما الرفض المطلق للوجود ويا إما الرفض المطلق للوحي، يا إما القبول المطلق للوجود وحده كالعلمانية، ويا إما القبول المطلق للوحي وحده كالنصيين والظاهرية، يا إما الانتقاء العشوائي. والانتقاء العشوائي ده أخطر واحد فيهم،
يعني خبط لازب كده اللي بيجي
يعني خبط
عشوائي.
فإذا أنا عندي أنا عندي تأصيل، عندي سنن إلهية ينبغي علينا أن ندركها، سواء كانت كونية أو تاريخية أو نفسية أو اجتماعية.
جميل.
ممن كتب في السنن التاريخية محمد صادر البقر في المدرسة التاريخية. نستفيد، نقرأ، ويجب علينا أن نحول علم السنن في الحقيقة بعد دراسة دقيقة إلى علم مستقل.
جميل.
الحضارة الإسلامية تميزت بتوليد العلوم. لما تركنا توليد العلوم تركنا خيرا كثيرا. نحن أحوج إلى توليد العلوم في عصرنا الحاضر حتى تستمر الحضارة، حتى نستمر في العطاء والقيام بواجب الوقت كما قام به السلف الصالح.
جميل.
فمن المبشرات إن إحنا نتكلم في السنن الإلهية. ليه؟ نمرة واحد، لأننا نستهدي القرآن الكريم. نمرة اتنين، لأننا نجدد إيماننا في نظر جديد معتبر ملتزم في القرآن الكريم. نمرة ثلاثة، لأننا نريد أن نعيش واقعنا على المستوى النفسي والاجتماعي والأممي والفردي، على مستوى تفسير التاريخ، على مستوى فهم الكون من خلال القرآن الكريم.
جميل.
كل هذه من المبشرات.
أيوه.
يعني كل هذه من الأخبار السارة.
أيوه.
أن نحول القرآن الكريم من خلال السنن الإلهية ودراستها إلى كتاب هداية.
أيوه.
لو استطعنا أن نكمل هذه الأبحاث وأن يعني كيف نولد العلوم؟ نولد العلوم، العلوم لها 10 مبادئ لازم نستوفيها. يقول لك من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا. يعني لازم تحدد الموضوع بتاع العلم بتاعك،
هتدرس ايه؟
طب ايه هو العلم ده؟ وواضع، مين اللي وضعه؟ ونسبة، ايه نسبته بالنسبة للعلوم الاخرى؟
جميل.
وما استمد منه، طب هو بيستمد معلوماته من انهي علوم؟ العلوم المساعدة، العلوم الروافد اللي بتديله.
جايبها منين؟
جايبها منين؟ اقول علم التفسير، واقول علم الاصول، واقول علم اللغة، واقول علم الاجتماع، العلوم الاجتماعية. هي دي اللي هتعمل لي علم السنن الالهية.
جميل.
كلها مجتمعة مع بعضها. وما استمد منه وفضله وحكم معتمد. فضله ايه؟ ده فضله مهم جدا. طب والحكم بتاعه ايه؟ الحكم بتاعه انه فرض كفاية، اصبح فرض على الامة من اجل دراسة الواقع. واسم وما افاد والمسائل، لازم تحدد لي اسمه، ولازم تحدد لي هو هيفيدني في ايه، ولازم تقول لي المسائل والجمل المفيدة بتاعته شكلها ايه.
جميل.
فتلك 10 للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر.
جميل. اللي يعرف العشرة دول يبقى منتصر.
ايه طيب. مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده المسلمون الذين عرفوا كيف يولدون العلوم.
جميل.
فلما نيجي ندعي لتوليد العلوم، هي مش دعوة كده مسبلة وإن أي واحد يقول اللي في ذهنه من غير، لا،
هذا تقنين كده وتظبيط.
دي دعوة طبعا. لها مبادئ وبدايات ونهايات، وحاجة اسمها المبادئ العشرة لازم نستوفيها، لازم نعرف الموضوع، لازم نعرف المسائل، لازم نعرف الاستمداد جاي منين، لازم نعرف نسبته مع العلوم الأخرى إيه في الخريطة، لازم نعرف إيه الفايدة بتاعته، وهكذا، علشان نقدر نعمل علم. والعلم ده يفيد، ويفيد في ايه، ويفيد ازاي. فمن المبشرات ان الأمة الإسلامية تبقى الى اليوم وهي تحاول ولا تيأس ولا تستيأس من توليد العلوم. لما نشتغل 20 سنة و30 سنة، ما هو العلوم، لما علم النفس طلع، وعلم النفس طلع علم واحد.
أيوه.
النهاردة 30-40 فرع.
صحيح. و30-40 سنة في عمر الأمة رقم زهيد
جدا
جدا. صحيح.
واخد بالك؟ يعني عبال ما نعمل علم زي مثلا علم أصول الفقه، الشافعي ميت في أوائل القرن الثالث الهجري.
أيوه.
مولود 150، فمية وخمسين لما يتولد الشافعي، ففي 50 سنة دي هي ابتدت تتبلور في ذهنه الأسس اللي بيها الاستنباط واللي بيها الفهم وكده، فيولد علم. ولما يكتب الرسالة، رسالة بديعة لكن ما فيهاش كل عناصر الأصول وكل مسائل الأصول. لما نيجي نقارنها بينها وبين ما كتبه الإمام الغزالي في المستصفى، أو ما كتبه بعد ذلك الإمام الرازي ميت 606 في المحصول، لا، في فرق كبير. ده بقى حدثت مناقشات، وحصل توليدات، وحصل تفريعات.
طب هنتكلم يا مولانا عن التفريعات والأمور بتاعت أصول الفقه في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن الوقت مع فضلتك وفضلتك بيمضي سريعا. إلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وختيم أعمالكم، ونلتقي غدا إن شاء الله. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما الظلام عليك يا أمتي بشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.